بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه باب ما جاء في بطل طهور المرأة، ثم ذكر بعده بابا في حكم الماء إذا لاقته النجاسة. قال المؤلف رحمه الله: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ والمراد بقول الحيض أي الخرق التي تستثفر بها المرأة من حيضها أو تمسح به ذلك، ولحوم الكلاب والنتن. سيأتي يبين أن العذرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لأحمد وأبي داود: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قال: أكثر ما يكون فيها الماء عن عمقها. قلت: أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة، أي إلى نحو الخاصرة. قال: قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها 6 أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه فقلت: هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون. هذا الحديث حديث أبي سعيد في قصة بئر بضاعة، أخرجه كما ذكر المجد أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من طرق، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن رافع ابن خديج. عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، ويقال له عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري به. عبيد الله بن عبد الله أو ابن عبد الرحمن روى عنه جماعة من الرواة كما في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وذكر ابن حبان في الثقات. أيضا الطريق الأخرى التي ذكرها قالوا في رواية لأحمد وأبي داود أيضا هي من هذه الطريق من طريق ابن إسحاق قال حدثنا سليط ابن أيوب بن الحكم عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد. والحديث هذا قد اختلف فيه على أوجه كثيرة، ساق هذه الأوجه أوجه الخلاف فيه الدارقطني في العلل في المسألة رقم 87 و200 و2000، ثم قال عن هذه الطريق قال وهي أشبه بالصواب، بعد أن ساق بعض الخلاف قال وهي أشبه بالصواب، ثم ذكر طرقا أخرى، ثم قال وأحسنها إسنادا حديث الوليد بن كثير عن محمد بن كعب وحديث ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة، قال وأحسنها إسنادا حديث الوليد بن كثير عن محمد بن كعب وحديث ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة، وهي هذه الطريق التي ذكرناها. وهكذا قوى هذه الطريق الترمذي رحمه الله في سنن عقب الحديث، وكان مما قال قال وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، وأبو أسامة روى بهذه الطريق التي ذكرناها، أبو أسامة هو حماد بن أسامة، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يروي حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحد أحسن مما رواه أبو أسامة، فلم يروي حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحد أحسن مما رواه أبو أسامة. قال وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. فإذا نعلم أن هذه الطريق المذكورة هنا هي أحسن طرق هذا الحديث، وإن وجد في اختلاف إلا أن هذه أصحها وأرجحها. هذا الحديث كما ترى إسناد لا بأس به، رجل من التابعين روى عنه نحو 4 من الرواه أو أكثر، وابن حبان ذكره في كتابه الثقات، فلا بأس به. إضافة إلى أن هذا الحديث له شواهد عن جماعة من الصحابة، هذه الشواهد فيها خلاف، بعضها في خلاف في وصله وإرساله، وبعضها في خلاف في رفعه ووقفه، ولكن هي شاهد له، شاهد عن سهل بن سعد وعن عبد الله بن عباس وعن أبي أو عن عائشة. قد صحح هذا الحديث جماعة من الأئمة، صححه الإمام أحمد كما ذكر المجد هنا، قال وقال أحمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح، وهكذا صححه ابن معين، وصححه من المتأخرين الإمام الألباني في إرواء الغليل برقم 14، ساق طرقه وخرجه. الحديث صحيح، الماء طهور لا ينجسه شيء. جاء في بعض الروايات سندها ضعيف حديث أبي أمامة، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، وهو ضعيف، ولكن هذا كما سيأتي عليه إجماع العلماء. هذه الرواية الضعيفة مجمع على معناها. قال رحمه الله: وعن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة، وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد: لم ينجسه شيء. هذا الحديث أخرجه أيضا الخمسة كما ذكر المجد رحمه الله. فمن هم الخمسة؟ السنن الأربعة وأحمد. من هم السنن الأربعة؟ النسائي. نعم، وأبو داود، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد. هذا الحديث مدار طرقه على الوليد ابن كثير، والوليد ابن كثير ثقة، وقد روي عن الوليد بن كثير من طريق رواه الوليد بإسنادين. الطريق الأولى رواه الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر. هذا الطريق الأولى التي رواه الوليد بن كثير. الطريق الثانية الوليد بن كثير يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر، عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، الأول عن عبد الله بن عبد الله، وهذا عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر. الحديث له طرق غير ذلك، لكن هذه أحسن طرقه. طيب، هل هذا اضطراب يكون الوليد اضطرب فيه؟ لأن كل رجاله بالسندين ثقات. أولا، صحح الدارقطني رحمه الله الوجهين، قال: والوجهان صحيحان في العلل برقم 72 وثمانمائة وألفين، 72 و800 وألفين. قال: والحديث صح من الوجهين. أيضا ممن صحح الوجهين البيهقي رحمه الله في السنن، أيضا ممن بين ذلك بكلام موسع الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص، التلخيص الحبير، وبين أن هذا ليس من الاضطراب، ولكن الحديث محفوظ عن الوليد من الوجهين. وعلى كل، هنا فائدة، وهي أن المضطرب الذي يعل به الحديث هو الذي يكون بعض الطرق الذي حصل فيها اضطراب ضعيفا، يكون بعض الطرق التي حصل أو التي روي عليها ضعيفا، ولا نستطيع ترجيح بعضها من بعض، فهنا نتوقف فيه لأن بعض طرق الخلاف ضعيفة. أما هذا الحديث فأينما دار دار على ثقة، سواء قلنا الراجح هي الطريق الأولى أو الطريق الثانية، مع أن العلماء لا يجعلون هذا من باب الراجح والمرجوح، وإنما يجعلونه محفوظا من الوجهين. ولو أتى إنسان يرجح فأي الوجهين رجح الإسناد صحيح. وهذه فائدة مهمة في باب المضطرب، فإن بعض الناس يأتي إلى حديث مروي مثلا على 3 أوجه كل الأوجه صحيحة فيضعف الحديث، وهذا من الخطأ، يقول هو مضطرب وأينما دار دار على ثقة. فهب أن الطريق الأول هي الصحيحة أو الثانية أو الثالثة، الحديث صحيح. وأيضا الاضطراب لا يكون إلا إذا لم يمكن الترجيح، تكافأت الطرق، أما إذا وجد بعض الطرق أقوى من بعض فلا اضطراب في هذا الحال، يكون عندنا راجح ومرجوح. فإذن الشاهد أن هذا الحديث إذا كان المقلتين لم يحمل الخبث حديث صحيح، وقد صححه جماعة من الأئمة، أيضا ممن صححه الإمام أحمد، صححه أيضا الدارقطني، صححه البيهقي، وقد ساق كثيرا من طرق الدارقطني في السنن، وأيضا في العلل المرجع الذي سبق. العلاء رحمه الله له رسالة بعنوان جزء في تصحيح حديث القلتين والكلام على أسانيده، جزء في تصحيح حديث القلتين والكلام على أسانيده، خلص رحمه الله أن هذا الحديث صحيح بعد أن خرجه واستوعب طرقه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، رواه الجماعة. وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين ثم يغتسل منه. ومن ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما، وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما، بلغهما أي بلغ القلتين، جمعا بين الكل. إذن هذا الباب مناسب لما سبق تماما، فإنه ذكر أول طهارة الماء وطهورية الماء، ثم ذكر الماء المستعمل، ثم ذكر الفضل الباقي من الوضوء، ثم ذكر الماء إذا لاقته نجاسة، حديث أبي سعيد قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا حكم عام أن الماء طهور لا ينجسه شيء، استثنى من هذا كما سبق بالإجماع إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة فيكون نجسا، وجاء في أحاديث وهي ضعيفة. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بالفلاه في الصحراء بعيدا عن الناس وما ينوب من السباع والدواب يشربون منه، قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، ثم ذكر حديث أبي هريرة. قبل أن نقرأ حكم مسألة هذا الباب نعرف تحديد القلتين الذي ذكر في حديث عبد الله بن عمر. أولا اختلف أهل العلم في الماء القليل والكثير، ما هو حد الماء القليل وما هو حد الماء الكثير، لأنه يترتب على هذا مسائل. وأحسن ما قيل في ذلك أن الكثير ما بلغ قلتين أو أكثر، والقليل ما كان دون القلتين، وهذا مذهب جمهور العلماء في تحديد القلة والكثرة في الماء. قالوا إذا بلغ قلتين أو أكثر فهو كثير، دون القلتين هو قليل. هذا مذهب الجمهور ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد. واختاره الشيخ بن عثيمين اعتمادا على حديث ابن عمر هذا. قالوا فهذا الحديث كالفارق بين الماء القليل والكثير، فيه إشارة إلى ذلك. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. بعض السلف ذهب إلى أن الماء القليل هو ما غلب على ظن المستعمل له أنه مستعمل للنجاسة، أي النجاسة الواقعة فيه، يعني يشعر حين استعماله أنه يستعمل النجاسة. والكثير ما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله. وهناك أقوال ترجع، أو هناك أقوال في تحديد الماء القليل والكثير لا تعتمد على دليل. وأحسن ما ذكر هو ما ذكر في القول الأول، وهو قول جمهور العلماء. إذا علمنا هذا أن الماء القليل ما بلغ أما كان دون القلتين، والكثير ما بلغ قلتين أو أكثر، فما هما القلتان، أو ما تحديد القلتين، كم مقدارهما؟ جاءت أحاديث أيضا في تحديد القلتين وهي أيضا ضعيفة، منها لأجل الفائدة حديث ابن عمر في الكامل لابن عدي مرفوعا: إذا كان الماء قلتين من قلال هجر، إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء. وهذه الزيادة منكرة، زيادة من قلال هجر تحديدها، تفرد به مغيرة ابن سقلاب، ويقال السقلاب بالصاد، ومغيرة ابن سقلاب أو سقلاب منكر الحديث. لكن هذا الذي تضمن هذا الحديث، هذه الزيادة وهي زيادة منكرة ولم يصح فيه شيء، هذا الذي سار عليه أكثر العلماء أن المراد بالقلال قلال هجر. لماذا المراد به قلال هجر؟ قالوا لأنها كانت معروفة عند العرب، وقد كثر استعمالها في كلامهم وأشعارهم، وكانوا إذا أطلقوا القلال أرادوا به ذلك. بل جاء في صحيح البخاري حديث الإسراء لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى قال: وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وإذا نبقها مثل قلال هجر. قالوا فهذا من باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معروفا ومشهورا عند العرب أن المراد قلال هجر. قالوا فإذا أطلقت القلة أو القلال أو القلتين فإنها تنصرف إلى ذلك، إلى قلال هجر، لأنها كانت مشهورة عندهم. لماذا سميت قلة؟ قلة هي إناء يسع شيئا من الماء، سميت قلة لأنها يقلها الإنسان أي يحملها، أقل أي حمل، ما أقلت الأرض وما أظلت السماء أقلت أي حملت الأرض، فسميت القلة قلة لأنها يقلها الإنسان أي يحملها. طيب عرفنا هذا، وأن أكثر العلماء على أن المراد بالقلال هنا قلال هجر، فما تقدير القلة الواحدة من قلال هجر؟ لأهل العلم فيه كلام، منهم من حدد بأقل وأكثر، ومن أحسن ما ذكر كلام ابن قدامة رحمه الله، نقرأ عليكم بعض كلامه من أحب يراجعه في المغني. قال: والمراد بها هنا قلتان من قلال هجر، وهما أي القلتان خمس قرب، أي كل قلة قربتان ونصف، وهذا ذكره الشافعي وغير الشافعي، كثير من الأئمة أن القلة الواحدة يعرفونها معروفة عند العرب، من قلال هجر تسع قربتين ونصف، والقلتان خمس قرب. قال ابن قدامة: كل قربة، أي من التي تكون في القلتين خمس قرب، كل قربة 100 رطل بالعراقي، فإذا كانت كل قربة 100 رطل والقلتان خمس قرب، إذن كم القلتان بالرطل؟ 500 رطل. قال: هذا هو ظاهر المذهب عند أصحابنا، أي مذهب الحنابلة، وهو مذهب الشافعي، لأنه روي عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، فالاحتياط أن يجعل قربتين ونصفا، وكذا قال الشافعي رحمه الله إنها قربتان ونصف. إذن علمنا أنه خمس قرب، كل قرب 100 رطل، أي 500 رطل، كم تساوي اليوم بالصاع أو باللتر؟ ذكر العلماء أن 500 رطل تساوي نحو 93.75 صاع، يعني نحو 94 صاعا. الصاع الواحد 4 لترات، أو 3 لترات، نعم، الصاع الواحد عبارة عن 3 لترات. إذن تكون باللتر القلتان نحو 280 لترا، نحو 280 لترا، وهذا على سبيل التقريب قدره العلماء تقريبا، فهذا أقرب ما يقال في هذه القلال أنها نحو 280 لترا. إذن علمنا هذا، وأن القلتين ما بلغ ذلك. هناك كتاب للفائدة تأليف محمد صبحي حلاق رحمه الله، ألف في شرح مثل هذه الألفاظ عند الفقهاء، ردها ما يساويها اليوم، فمثلا المثقال ماذا يساوي، والدينار ماذا يساوي، والدرهم ماذا يساوي، والقلة ماذا تساوي، وما مضى معنا أيضا في مسائل السفر، الفرسخ كم يساوي، والبريد كم يساوي، والميل في كلام العرب أيضا، حتى العملات ماذا تساوي هذه العملة وماذا تساوي هذه العملة، حتى أسماء الآنية التي كان يستخدمها العرب، الصاع والأوقية والرطل، شرح هذه المصطلحات كلها، ونقل فيها عن أئمة اللغة، نقل فيها عن الفقهاء، نقل فيها عن المجامع، التي ألفت متأخرة، كتاب جميل موجود عندنا في المكتبة، اسمه المصطلحات أو معجم المصطلحات الفقهية ونحو ذلك عنوانه. فمثل هذا الكتاب يستفاد منه في هذا الباب في تقدير الأشياء التي كانت في زمن السلف، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقديرها بما يساويها اليوم بالمصطلحات المعروفة، لأن الناس ما يستخدمون المصطلحات القديمة إلا النادر. طيب، علمنا هذا، وأن الحد والفارق بين المال القليل والكثير هو هذا الحديث، وعلمنا مقدار القلتين، قلنا كم؟ 280. القلة الواحدة كم يصير؟ 140 لتر. هل يستطيع واحد اليوم يحمل 140 لتر؟ سبع دباب من هذا المعروف، ها؟ ما يقدر. في الزمن الأول كانوا يحملون، أقوياء كانوا، أجسامهم أكبر من أجسامنا، فسميت قلة لأنها تقل، أي تحمل وترفع. والخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الخلق ينقص، آدم خلق 60 ذراعا. فهذه في الزمن الأول كانت تقل، 140 لتر يحملها إنسان، اليوم يحتاج لها 140 لتر، يحتاج كم؟ 7، ممكن 7 يحملونها أو نحو ذلك، 7 5. طيب، تترتب على هذا مسألة، وهي تنجس الماء أو حكم الماء إذا لاقته نجاسة، نذكرها إن شاء الله في درس الأحد. هنا يقول: ما معنى الحديث المعل والحديث المرفوع والحديث الموقوف؟ أدرس مقدمة في مصطلح الحديث وتعرف هذا كله إن شاء الله. درس البيقونية أو نحو ذلك من الكتب المختصرة وتعرف هذا. أما الذي لا يعرف هذه المصطلحات وجلس معنا في الدرس يقول هؤلاء يتكلمون إنجليزي ما يدري ما نقول، فلا بد الذي يطلب العلم يدرس مثل هذه ولا مقدمة في كتب مصطلح الحديث، يعرف ما معنى كلام أهل العلم. أخن يقول: الحديث الذي مر معنا في درس العصر في المرأة التي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصل شعر ابنتها فلم يأذلها، ليس هذا من إزالة العيب؟ قال أهل العلم: إن هذه المرأة بقي لابنتها شعر، وإنما كانت تريد تطويله، فهي لم يزل شعرها نهائيا، وإنما أرادت الكمال أفضل من ذلك الحال، تمرط شعرها أي وبقي منه. أما لو فرض أن امرأة صلعاء، فرض أن امرأة صلعاء ليس لها شعر، رأسها كخدها، فهل يجوز لهذه أن تضع على رأسها شيئا من الشعر؟ أجاز لها أهل العلم أن تضع على رأسها شيئا من الشعر لإزالة هذا العيب، وليس هذا من طلب زيادة الجمال، إنما تريد تساوي النساء، إزالة عيب. وأما هذه المرأة فبقي لها شعر، ولكن أمها أرادت تطويله، فلذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأخ يقول: أنا طالب هنا، والذي ينفق علي والدي، والآن أسافر إلى بلدي عند والدي، هل علي أضحية أم يجزى أن يضحي أبي بأضحية علي وعليه؟ ما دام أنك تنزل عنده، تكون أنت وهو في بيت واحد ومطبخكم واحد، فتكفيكم أضحية واحدة. وهذه المسألة ذكرها أهل العلم كإخوة مثلا متفرقون كل واحد يعيش في بلد، أو أب وأبناءه كل واحد يعيش في بلد وفي يوم العيد يجتمعون، وهم في سائر السنة كل واحد له مكان يخصه وبيت يخصه، وقبل الأضحى يجتمعون ويكون مطبخهم واحدا مأكلهم واحدا، ولا يفعلون هذا لأجل التحايل على الأضحية، ولكن يتزاورون في العيد أو يرجعون من أعمالهم فتكفيهم أضحية واحدة. وأخ يقول إذا كان صاحب الأضحية يرغب في تقسيمها على المساكين من غير أهله لأن أهله عندهم أضاحي مثله، وهل له ذبحها في مدينة غير مدينة لسبب عدم الحاجة لها في مدينته؟ هذه مصلحة، نعم. فالإنسان مثلا إذا كان أهله وأقاربه عندهم أضاحي مستغنون ونظر غيرهم فهذا أفضل ممن ليس عنده أضاحي، وهكذا يجوز أن يذبحها في غير بلده في غير مدينته حيث توجد حاجة لها، ويطعم منها. السنة أنه يطعم منها أهله ويطعم منها هو، إلا إذا كان في بلد بعيد ويضحي بأضحية أخرى إذا أراد في بلده. وأخن يقول هل الطبل محرم أو مكروه؟ لأن هناك من يقول أنه لم يأتي دليل في تحريمه. خذ قاعدة، كل آلات له محرمة إلا ما استثني بدليل، وهذه القاعدة دل عليها القرآن، فكل آلات اللحو له محرمة إلا ما استثني بالدليل. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، حديث اللهو وهو الغناء، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. لهو الحديث فسره السلف كابن مسعود وابن عباس وغيرهم بأنه الغناء. فإذن هذه الآية تدل على أن اللهو محرم، هذا الأصل فيه. أيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. إذن الأصل في المعازف أنها محرمة بهذا الحديث، ولذا قال يستحلونها أي أنها حرام وهم يستحلونها. يستثنى من ذلك ما ورد الدليل باستثناء كالدف، استثني للنساء في عيد في مناسبة ونحوه يجوز ذلك. الطبل باقي على التحريم، يسمى الطبل ويسمى في السنة في الأحاديث الكوبة، ورد تسميته بالكوبة أنه محرم. تسمى أيضا عند السلف بالبرابط، والفرق بين الدف والطبل أن الدف ما كان مغلقا من جهة مفتوحا من الجهة الأخرى، والطبل ما كان مغلقا من الجهتين، فكل ما كان مغلقا من الجهتين فهو طبل منهي عنه. الدف مستثنى حتى لو سمعه الرجل في بعض الأحوال، يعني دون أن يتعمد السماع أو يكون لأجله، لا بأس. كانت جاريتان تضربان بالدف في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موجود على فراشه مضطجع وهما في الغرفة، لكن لم يكن هو المقصود به. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رجع من الغزو، قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، أي فرحا بقدومه، فقال أوفي بنذرك، ففعلت، فرح بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلته امرأة جائز هذا. واستثنى العلماء أيضا من الدف، أي الدف الذي لا يكون فيه صلاصل كدف العجم، نبه على هذا ابن رجب وغيره، قالوا بعض الدفوف تكون فيها صلاصل وقطع حديدية بحيث إذا ضرب الدف صلصلت وأحدثت أصواتا من اللهو كالمزامير والمعازف، فهذه ينهى عنها. وإنما الدفوف التي تكون دفا صافيا. فالذي يقول لك الطبل ليس هناك دليل على تحريمه، لا، قل له ما هو الدليل على حله. نحن عندنا الآية تدل على تحريمه، لكن هات لنا الدليل أنه حلال. نعم الدف عندنا الآية تدل على تحريمه يدخل، لكن استثنية بدليل خاص. فالطبل يبقى على تحريمه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص، جاء في حديث ابن عباس إما عند أحمد أو في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة أي الطبل. أخني يقول هل الرجل محرم لزوج أو لزوجة ابن ابنته، بمعنى جده أبو أمه، هل يكون محرما لزوجته؟ نعم، ابن ابنته أي هو جده أبو أمه، زوجة ابن البنت الجد محرم لها. نعم. أخني يقول ما حكم من يقول إن الأرض تدور حول الشمس، وهل هذا الكلام تكذيب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الذي نؤمن به ونجزم به ونخطئ من قال خلافه هو القول بأن الشمس جارية، هذا نؤمن بجزما أن الشمس تجري ليست ثابتة. نص القرآن والسنة، قال الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. وكان أبو ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يوما كما في الصحيحين وقت الغروب، قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه؟ قال فإنها تذهب حتى تأتي تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال ساجدة حتى يقال لها أصبحي طالعة من مطلعك، فتجري كذلك. قال فإذا كان قيام الساعة قيل لها ارجعي من حيث أتيتي، أي من المغرب. فهذا الحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تجري تسير، فهذا عندنا في حجة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن به عقيدة جازمة أن الشمس جارية. أيضا هذا ما نلاحظه بالعين، الشمس تجري تصبح من المشرق وتجري حتى تتوسط السماء ثم تنتقل إلى المغرب وهكذا. بقي ثبوت الأرض أو دورانها، هل الأرض ثابتة أو تدور؟ هذا ما عندنا فيه دليل. من أهل العلم من استدل بأدلة أن الأرض ثابتة وأن الله تعالى أرساها بالجبال وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، وبقول الله تعالى أن تميد بكم أي لئلا تميد لئلا تضطرب بكم ثبتها بالجبال، فقالوا هذه الأدلة تدل على ثبوت الأرض أيضا وأن الأرض ثابتة غير متحركة لا تدور، مع أن هذا عند بعضهم الآن شبه شيء مسلم، مثل ما يراك أمامه، أقول لك الشمس الأرض رؤيت من كواكب أخرى تدور، وهذا شيء مقطوع به عندهم. الأدلة هذه كما سبق ليست صريحة في أن الأرض لا تدور، ممكن أنها تدور وممكن أنها لا تدور، والجبال هذه مثبتة لها لئلا تضطرب، لكن ممكن. فهذا لا نستطيع نجزم به جزما كالأول أن الأرض ثابتة لا تدور، ممكن تدور، تدور بمن فيها أي لسعتها أو عظمها، يقولون تدور بمن فيها دون أن يشعر بها أهلها. بعض الناس استدل لهذا بدليل من القرآن، قال الأرض تدور وتجري، قال الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فهل في هذه الآية دليل لهذا القول أو لا؟ ها؟ لماذا؟ هذا يوم القيامة، ما الدليل أنها يوم القيامة؟ الآية التي قبلها أحسنت، هذا في يوم القيامة، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة، هذا يوم القيامة. تدل على آيات أخرى، وإذا الجبال سيرت، متى تسير الجبال؟ يوم القيامة، أما في الدنيا لا تسير. فهذه الآية لا تدل على أن الأرض تدور، وتلك الآيات الأولى أن تميد بكم والأرض بعد وجعلنا في رواسي شامخات لا تدل أيضا على أن الأرض لا تدور، فهذا محتمل أنها تدور ولا ننكر هذا، ولكن القول بأن الشمس ثابتة هذا القول ضلال، هذا القول رد للقرآن. أن يقال إن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور، فلان الشمس هي في مكانها لكن نحن ندور في الأرض حتى نأتي عليها في الصباح على المشرق ثم تدور الأرض حتى نأتي عليها في المغرب، هذا قول باطل خلاف القرآن والسنة. أيه يعني قرار للناس يستقرون عليها، أنت تستقر على السفينة وهي تجري، ممكن تستقر على السفينة أو لا، تستقر على الطائرة وهي تجري. فقول أن الأرض قرارا لا ينافي أنها تتحرك مثلا، فالقرار أي أن يستقر فيها الناس. ولم يقل الله تعالى وجعل الأرض مستقرة، قال إنما جعل الأرض ماذا؟ قرارا للناس يستقرون فيها، والإنسان يستقر حتى على الشيء المتحرك. انظر هذا السؤال العجيب، قال رجل قال لزوجته إذا ذهبت بيت أهلك فأنت طالق وإن راجعتك فأنت طالق. هذا إذا كان يريد يطلق زوجته فالحمد لله، ذهبت تصير طالقا وانتهى. أما إذا كان لا يريد يطلق أهله، لا يريد يطلق زوجته، يريد فقط منعها أو تهديدها بذلك، فالصحيح أنه لا يقع عليه طلاق، ولكن الحقيقة أن هذا من العبث، يعني يعبث بأحكام الله إلى هذا المستوى، إن ذهبت فأنت طالق وإن أتيت أراجعك فأنت طالق، وهو لا يريد الطلاق، هذا عابث مستهزئ بالأحكام الشرعية، ولا يجوز له مثل هذا الكلام. طلاق هو شيء شرعي، لفظ شرعي يستخدم في شيء شرعه الله له، لا تستخدمه في شيء ما شرعه الله تعالى. شرعه الله لمن أراد فراق زوجته، خلاص ما يريد البقاء معها فارقها، شرع الله له هذا اللفظ. أما هذا العبث واستخدامه في غير ذلك فهذا هو من التلاعب بأحكام الله. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.